بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، رضي الله عنكم وعنا بكم ونفعنا بكم في الدارين آمين. قال العلماء في الحديث دليل، في الحديث دليل على أنه لا يتقدم قريبا من الإمام إلا الأعلى فالأعلى، كما لا يتقدم على أعلى الملائكة أدناهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله وملائكته ليصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى من أصحابه تأخرا قال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل في النار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يخرج من الحجرة للصلاة وإذا أخذ الناس مصافهم، وتارة إذا أخذ الناس مصافهم، وتارة يخرج قبل ذلك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. وقال أنس رضي الله عنه وأقيمت الصلاة مرة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إليهم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال مكانكم، فمكثوا على هيئتهم قياما ثم رجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر، فكبر فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. وكان حابس بن سعد الطائي الصحابي رضي الله عنه إذا دخل المسجد في السحر ورأى الناس يصلون في صدر المسجد يقول أرعبوهم أو أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. إن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد. فرع، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى الناس كثيرا أن يصفوا بين السواري، حتى قال معاوية بن قرة رضي الله عنه كنا نطرد عن ذلك طردا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الصلاة في مكان أعلى من الإمام والمأموم، ويقول إذا أما أحدكم القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أضره السجود وهو فوق المنبر نزل فسجد. إذا اضطره غلطة في المطبعة. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اضطره السجود وهو فوق المنبر نزل فسجد. وكانت الصحابة لا يرون بأسا بارتفاع الإمام على المأمومين ليعلمهم أفعال الصلاة، فإذا علمهم فالسنة المساواة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد خلف الإمام في المسجد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصلي كثيرا على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على باب المسجد بالبصرة. فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام. فكان الناس يصلون خلفه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي في حجرته، وتارة كان يحتجز بحصير حائل بينه وبينهم لا يرون من شخصه صلى الله عليه وسلم سوى رأسه الشريف. فكان لا يمنعهم الجدار عن الاقتداء به. وكانت الصحابة رضي الله عنهم خلف الأئمة في المقصورة، وصلى نسوة مع السيدة عائشة في حجرتها خلف الإمام فقالت لهن لا تصلينا بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب. عجيب. وكان مالك يقول لا ينبغي لأحد أن يصلي خلف إمام المسجد في دار مغلقة لا يدخل إليها إلا بإذن أو لا يدخل إليها إلا بإذن وإنما كانت الصحابة يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانت ليست من المسجد لأن أبواب الحجر كانت شارعة في المسجد لا يمنع منها أحد. وكان عمر رضي الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداية كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكري الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين حازوا به طهرا وأصحابه الذين علوا به قدرا وعلى من والاهم اتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والخير على الذرى وعلى آلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد واصل الشيخ البشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالقدوة ومكان وموقف الإمام والمأموم في الصلوات الجماعة في صلوات الجماعة يقول عليه رضوان الله وكان صلى الله عليه وسلم كان إدارة يخرج من الحجرة للصلاة فإذا أخذ الناس مصافهم تخرج قبل ذلك أخذ الناس مصافهم يصطفوا في الصفوف مستعدين للدخول في الصلاة وكان كثيرا ما يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت صلى الله عليه وسلم. بذلك جاء اجتهاد الأئمة متى يقوم الناس لأداء الجماعة وفي أي ساعة يصطفون في الصفوف فيقول الحنفية أن القيام للإمام وكذلك للمأمومين عند قول المقيم في الصلاة حي على الصلاة أكثر الحنفية قالوا عند قول حي على الفلاح يعني الحي على الثانية والزفر منهم قال عند الحي على الأولى نقول حي على الصلاة حي على الفلاح وعندهم الإقامة مثنى يذكر حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين إذن جمهور الحنفية على أنه يستحب القيام لأجل أداء الصلاة سواء للإمام أو المأمومين عند قوله حي على الفلاح. ويقول المالكية لا فرق بين أن يقوم أول إقامة أو وسطها أو عند انتهائها وينبغي أن يراعي الحال إذا كان ثقيلا بطيء الحركة يتقدم ويقوم في أول الإقامة أو في أثناها وإن كان خفيف وسريع ينتظر حتى تكمل الإقامة ثم يقوم. يقول الشافعية يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة والماوردي عندنا من الشافعية يقول ينبغي لمن كان شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قول قد قامت الصلاة وسريع النهضة يقوم بعد الفراغ وهكذا يكون ظهور الإمام عليهم عند فراغ المقيم من الإقامة. ويقول الحنابلة أن السنة أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة قام إلى الصلاة، لما يروون عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، فهذا وقت القيام لأداء الصلاة. وهكذا أيضا يذكر بعض الشافعي إن كان قدوا في المكان نفسه فينتظر حتى يفرغ المقيم من الإقامة ثم يقوم، وإن كان في مكان خارج عن الصف بعيد فيتقدم حتى لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام. الله لا إله إلا الله. قال أنس رضي الله تعالى عنه: وأقيمت الصلاة مرة وعدد الصفوف في قياما قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم، فلما قام في مصلى ذكر أنه جنب فقال مكانكم، فمكثوا على يديهم قياما ثم رجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر فكبر فصلى بهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالجمهور محققون أن كان ذلك قبل دخول أحد منهم في الصلاة، ولم يكونوا في الصلاة ولكن كانوا في انتظار الصلاة وكانوا قد قاموا فبقوا قياما حتى جاءهم عليه الصلاة والسلام. كان حابس بن سعد الطائي صحابي رضي الله عنه إذا دخل المسجد في السحر ورأى الناس يصلون في صدر المسجد يقول أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطلعوا ثانية بعدوا عن هذا المكان في هذا الوقت. يقول إن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد، فينبغي في وقت السحر أن يترك له المحراب وما حواليه للملائكة الذين يكثر صلاتهم في وقت السحر في هذه المساجد. الله. فأخذ هذا الصحابي عليه رحمة الله مما وصل إليه واستفاده من توجيهات النبوية أنه في مثل هذا الوقت وتزاحم الملائكة على مقدمة المسجد وصف المسجد ينبغي أن لا يزاحمهم الناس ويتركون هذا المكان في هذه الساعة وفي هذا الوقت في ساعة السحر. ولم يأخذ بذلك أحد من الجمهور وقالوا أنه لا تزاحم بين أرواح الملائكة وبين المصلين، وإنهم يختلطون بالمصلين ويصلون معهم في صفوفهم في مختلف الصلوات. يقول فرع: وكان صلى الله عليه وسلم من الناس كثير يصفوا بين السواري. الأعمدة للمسجد فيما بينها البين الأسطوانة السارية في المسجد أو الأسطوانة أو نحو مثلها في البيت وغيره، فهل يصلى بينها أو لا؟ يقول أبو حنيفة ومالك بالكراهة، وغيرهم يقول لا كراهة في ذلك في الأصل. وكذلك يقول المامومون إذا كان لم تقطع الاسطوانة الصف أن يصلوا بين ساريتين لا يتجاوزونهما من هذه الجولة من الجهة فلا كراهة لعدم دليل لذلك، ولكن إذا قطعت الصف فهذا الذي يقول الحنفية والمالكية فيه بالكراهة، يقول إذا الصلاة بين الأسطوانات، والأكثر من يميل إلى الكراهة للصلاة بين صفوف الحنابلة. والأمر فيه سعة، وقيل لأنه مع موضع النعال، وقيل لأنه مصلى المؤمنين من الجن ما بين السواري، وقيل لغير ذلك من العلل. وعلى كل لهم بحث في صحة النهي عن ذلك وعدم القول بصحته، ففي المسألة سعة، فإن لم يحتاجوا إلى أن يصلوا بين السواري وكان ما بين الصف الذي خلف السارية والصف الذي قبله 3 أذرع فأقل فلا ينبغي حينئذ أن يصلوا بين السواري، وإلا فالمعتمد أن السواري لا تقطع الصف إذا صلى هذا من السارية إلى هذا الجانب والآخر من الجانب الثاني، فلا يعد ذلك قطعا للصف عند الجمهور. كره قوم الصف بين السواري لما يروى من النهي الوارد. قالوا ومحلها عند عدم الضيق الحكمة في ذلك الانقطاع الصفوف أو لأنه موضع النعال. يقول القرطبي والروية أن سبب الكراهة أنه مصلى المؤمنين من الجن مسلمون. فمن قال بالكراهة يضطر إلى أن يغتفر البعد عن بين الصف والصف لتخلي السواري بينهم لأنه كالعذر. إن كان تأخرهم لعذر كوقت الحرب بالمسجد الحرام فلا كراهته. وهكذا يقول السيد عمر البصري بحاشية إن تخلل السواري لا يعد فاصلا لاتحاد الصف معها عرفان كما صرحوا به في الفرجة التي لا تسع واقفا ما يعد قطع الصف باقي قليل بين المصلي والجدار مثلا ما بيسع إنسان فيبدأون في الصف اللي وراء فهل يكون الصف منقطع؟ ما يكون الصف منقطع من باب أولى وجود السارية فلا يفوت بذلك فضل الجماعة ولا يكون ذلك قطعا للصف. يقول قال معاوية بن قرة رضي الله عنه كنا نطرد عن ذلك طردا وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في مكان أعلى من الإمام والمأموم. ويقول إذا أما أحدكم القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مكانهم مع قول لا الفقهاء أن ذلك ما يبطل الصلاة وتصح الصلاة إلا أن المالكية يقولون في غير صلاة الجمعة فيجوز أن يكون موقف الإمام عاليا ولو بسطح وفيه الكراهة أن يقف الإمام أعلى من المامومين إلا إذا أراد تعليمهم وقد ورد في ذلك حديث أنه صلى بعض صلاة على المنبر مرتفعا ليروه صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به. فإذا كان قصد تعليم المامومين فيكون من السنة أن يقف على موضع عال ليروه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك وقال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي كما جاء في صحيح الإمام مسلم. في الأمر أيضا سعة وإن كان هناك حاجة أو ضرورة فلا إشكال وإن لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي أن يعطي لا الماموم فوق الإمام ولا الإمام فوق الماموم أو على فوق مستوى مكان الماموم إلا أن يكون هناك امتلأ وزحمة وضيق والمكان بعضه مرتفع فلا إشكال في ذلك بل ممكن من طابق إلى طابق يصلون. ويقول الحنابلة لا بأس بالعلو اليسير قدروا بمثل درجة المنبر ويقدر الحنفية العلو المكروه بما كان قدر ذراع زيادة هذا عدو الذي يؤدي إلى الكراهة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أضره السجود وهو فوق المنبر نزل فسجد وكانت الصحابة لا يرون أباسا بارتفاع الإمام على المأمومين ليعلموا فعل الصلاة فإذا علمهم فالسنة المساواة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد خلف الإمام في المسجد. كان ابن عباس رضي الله عنه يصلي كثيرا على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وكان أنس رضي الله عنه بن مالك يجمع في دار بنافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على باب المسجد بالبصرة فكان الناس يجمع فيها ويتم بالإمام. اشترط الشافعية أن يكون من المكان الذي صلى فيه إمكان المرور بالسير المعتاد إلى الإمام من دون أن يولي ظهره القبلة. فإذا علم بانتقالات الإمام ولم يتقدم عليه في الموقف وكان يمكن أن يرى الإمام أو يرى أحد من المأمومين الذين يرون الإمام وعنده من المكان الذي صلى فيه في بيته ونحوه طريق تؤدي إلى المسجد بحيث يقدر أن يصل إلى الإمام من دون زبرار وانحراف أي من دون أن يولي القبلة ظهره بالسير المعتاد فالصلاة صحيحة. وإن قصرت من هذه الشروط فالمعتمد عند الشافعية عدم الصحة. واشترط المالكية شرطا واحدا ما هو علمه بانتقالات الإيمان. إذا علم انتقالات الإيمان فقد صح، فقد صحت الصلاة، ولم يشترط أن يكون هناك طريق بغير زرار العرف ولا شيء من هذا، أما بقية هذه الشروط. فأوسع المذاهب في هذا مذهب الإمام مالك، وهو الذي إذن لا يقول ببطلان الصلاة إذا تقدم المأموم على الإمام في الموقف، ولكن ذلك عنده يكره لغير حاجة، فإذا كان لحاجة ولضرورة فلا يضر، وإن كان لغير حاجة فيكره أن يتقدم على إمامه. وكان الناس يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في حجرته، وتارة كان يحتجز في المسجد بحصير حائل بينه وبينهم، لا يرون من شخصه سوى رأسه الشريف، وذلك في أيام اعتكافه عليه الصلاة والسلام. فإذا قام يصلي أحب من حواليه في المسجد أن يصلوا بصلاته فيصلون بصلاته، فكان لا يمنعهم الجدار عن الاقتداء به. كان صحابة رضي الله عنهم خلف يصلون خلف الأئمة في المقصورة، وصلى نسوة مع عائشة في حجرتها خلف الإمام، ويقولون لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كنا دونه في حجاب، أي لا طريقة لكم تصلون بها إلى الإمام من خلال هذه الحجرة. وكان مالك يقول لا ينبغي لأحد أن يصلي خلف إمام المسجد في دار مغلقة لا يدخل إليها إلا يدخل إليها إلا بإذن، إنما كانت أصحابه يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ليست من المسجد لأن أبواب الحجر كانت شارعة في المسجد، أي متجهة نحو المسجد، لا يمنع منها أحد. وكان عمر الله يقول من كان بينه وبين إمامه نهر أو طريق أو جدار فلا يتم به، فإنه لا يمكن الوصول إليه. رحبة المسجد ساحته التي تزاد بالقرب من المسجد من أجل توسعته، فهي ليست من المسجد، وقيل تلحق به باب أن المجاور لشيء يعطى حكمه، وأما سطح المسجد فمن المسجد. وكان عمر الله عنه يقول من كان بينه وبين ما من أهره وطريقه لإذا أنه حائل بينه وبين الإمام، ما يمكنه الوصول إلى الإمام. الله أعلم. تنعم كتبنا في ديوان الصالحين والهداة المهتدين وفقهنا في الدين وحي فينا شريعة سيد المرسلين ووعي وفهم بلغه عن الله تبارك وتعالى فيما أوحاه إليه، لدون الاستقامة على متابعته ظاهر وباطن، ونقي قلوبنا عن شوائب الالتفات إلى ما سواه وتعلو بمن عداه، حقنا بحقائق إقامة الصلاة بركوعه وسجوده وخشوعه وخضوعه وقيام مع الوجه لأحب الأرض، ونفرق كروب المسلمين سحب العلم، واختمنا باكم الحسن وراض عنا في خلطة وعافية النبي الله
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
أعلي الله درجات منتقى الحمد لله عيد دروس بن حسن الحبيب محمد بن عبد الله الهدار بن شيخ بن أحمد، ويرفع له المراتب ويجزل له المواهب ويجعلها أبرك الأيام عليه وسعد الليالي لديه، ويتقبل جميع حسناته ويضعف كل منها إلى ما لا نهاية، ويتجاوز عن جميع سيئاته ويبدلها كل منها إلى حسنات تامات موصلات، يتحمل عنه وعنا جميع التبعات، وأن الله يكرمه وفضله عليه ونزله لديه، ويرافقه بسيد المرسلين موسى وأهل الكساء وأهل بيته وصحابته الأكرمين والحضرة وخلفائه وأجداده الصالحين، وأن الله يخلفه بخير خلف علينا وعلى أهل اليمن وعلى أهل الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في أولاده وأحفاده وأصباته المنتمين إليه وبقربته ويسير بهم خير مسار، وجعلنا إياهم بالأخيار، وعيدنا من كل شر حاط وعلمه في السر والإجهار، يدخل عليه في قبل الروح منه وسلاما منا في كل محال نفسه، إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.